إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن حديثي إليكم هذه الليلة سيكون عنوانه لماذا يكرهون رسول الله؟ لماذا يكرهون رسول الله؟ لماذا كل هذا الحقد الدفين والكره العميق الذي نراه من أئمة الكفر تجاه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل مثله يستحق أن يكره وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين جميعا حتى للكافرين؟ أيها الأحبة، إن الهدف من هذه الكلمة أن نعلم أن كراهية الغرب أو كراهية أئمة الكفر وقادة الغرب لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مواقف عارضة، بل هي عقيدة متبعة، عقيدة متبعة يسخر لها كل القوى للنيل منه وللقدح في عظمته صلى الله عليه وسلم. فهذا التطاول المستمر من رموز الغرب ومن أئمة الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبع من عقيدة، عقيدة لها أصول، عقيدة لها أصول تاريخية وفكرية. ولذلك فإن هذا الموضوع يهم كل مسلم، فكراهية أهل الكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب هذه الكراهية وأصولها العقدية والفكرية والتاريخية ليست من قضايا الطرف الفكري ولا من قضايا التي نشغل بها وقتنا، ولكنها قضية يجب أن تشغل بال كل مسلم محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية يجب أن تشغل بال كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فإن من لوازم حبه صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه والثأر له ونصرته والغضب له إذا ميل منه أو أسيء إليه. ولذلك فإن من لطائف الأزمات ما نراه من أمواج الغضب التي تجتاح العالم الإسلامي كلما أسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المواقف أحيت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، وأحيت الغيرة على قبره الشريف في نفوس المسلمين، وأحيت الغضب في روح الأمة ثأرا له إذا أسيء إليه أو نيل منه. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. آخر خبر سمعناه جميعا في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية إلقاء القبض على مدرسة بريطانية في الخرطوم أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقت اسم رسول الله محمد على لعبة من لعب الأطفال في أحد الفصول الدراسية. وقامت في السودان مظاهرات حاشدة تطالب بإعدام هذه المدرسة. وبعد وساطات دولية وضغوط سياسية تم ترحيل هذه المدرسة إلى بلدها في بريطانيا بعد تسليمها للسفارة البريطانية في السودان. هذا الموقف وغيره من المواقف ليس موقفا عابرا وإنما موقف يعبر عن عقيدة. فإن تطاول رموز الفكر في الغرب وتطاول أئمة الكفر على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مواقف عابرة، ولا هي مواقف سردية عابرة، ولا مجرد ثلاثات عارضة، وإنما هذه عقيدة وظاهرة مستفزة توافرت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ يلحظها كل منصف يتتابع عليها قساوسة ومفكرون وسياسيون في العالم الغربي. وقد ارتفعت هذه الوتيرة في كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. أعود معكم إلى الوراء قليلا، منذ سنوات منذ حوالي عقدين من الزمان ظهر الكاتب سلمان رشدي وظهر كتابه آيات شيطانية الذي تطاول فيه على شخصية رسول الله وعلى كتاب الله، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف فيها من التجريح والقدح ما فيها، وأثار هذا الكتاب الغضب في جميع أركان العالم الإسلامي. ومنذ 10 سنوات أذكركم بقصة أخرى، قصة الفتاة اليهودية التي رسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسما مخزيا على جدران أحد المباني في أراضي الاحتلال في إسرائيل، ووقتها أيضا هاجت الدنيا وماجت وصار الغضب في أرجاء العالم الإسلامي جميعا. وهكذا الحال في السنوات الأخيرة، لا يمر سنة أو سنوات أو حتى بضع أشهر إلا ونشاهد أو نرى أو نسمع خبرا عن إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. آخرها كان في مطلع العام الماضي، والأحداث المعروفة في الصحف الدنماركية والرسوم الكاريكاتورية التي رسمت النبي صلى الله عليه وسلم رسوما مستهزئة ساخرة من قبره الشريف، وكانت رسوما تجرح مشاعر كل مسلم، بل تجرح حتى مشاعر كل منصف. ووقتها رفضت الحكومة الدنماركية الاعتذار وقالت انها غير مسؤولة عما ينشر في هذه الصحف. بعد ذلك بأشهر قليلة تكررت نفس الأحداث ونفس المأساة في أحد الصحف النرويجية، أعادت نفس الرسوم أو أعادت رسوم شبيهة ورسمت رسوما كاريكاتورية عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به. وحدثت مظاهرات صاخبة في كثير من دول العالم الإسلامي بل وفي كثير من دول العالم الغربي. ثم بعد ذلك في نهاية العام الماضي جاء بابا الفاتيكان البابا بنديكت 16 في محاضراته المشهورة التي ألقاها في شهر سبتمبر في العام الماضي، والذي تطاول فيها تطاولا صريحا وهاجم النبي صلى الله عليه وسلم هجوما صريحا، ووصفه باللا إنسانية وأنه شخص أو أنه نشر رسالته ونشر الإيمان عن طريق السلاح وعن طريق السيف. ولما طلب البابا، وطبعا البابا من أعلى الرموز الدينية في العالم الغربي، لما طلب البابا بأن يعتذر وطلبته بعض وسائل الإعلام حتى من بعض وسائل الإعلام الغربية بالاعتذار، أصدر بيانا قال فيه أنه آسف جدا لأن المسلمين أساءوا فهم كلماته، فبدلا من أن يعتذر بأنه أساء إلى رسول الإسلام وإلى رسالة الإسلام، قال أنه يأسف جدا لأن المسلمين قليل الفهم لم يفهموا كلامه، وتهرب من الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراف بأنه أهان النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكراهية وهذا الحقد تجاه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مواقف عارضة، وإنما هي عقيدة، عقيدة لها أصول، وهي عقيدة يعتنقها رجال دين ومفكرون وسياسيون وقادة يعتقدونها ويعملون على نشرها وزرعها في نفوس العامة من أهل الغرب. منذ عامين تقريبا ظهر كتاب أو ظهرت ترجمة عربية لكتاب اسمه محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، مؤلفه قصير مشهور اسمه جورج بوش الجد، وهو أحد أجداد الرئيس الأمريكي الحالي، وهو قصير مشهور وله جهود قوية في التنصير، وألف هذا الكتاب منذ حوالي قرن ونصف. هذا الكتاب نشرته أحد دور النشر السعودية أو نشرت ترجمته أحد دور النشر السعودية، وكان يباع هنا في القاهرة في معرض الكتاب الدولي منذ عامين تقريبا. والكتاب أثار وقتها ضجة قوية، ولعل البعض منا قد اطلع عليه، وفيه طبعا من الإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيل الاتهامات لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهام الرسول بأنه كان مدعيا للإصلاح، وكان مدعيا للأخلاق الحميدة، وكان مدعيا للفضائل، ومدعيا للنبوة وما إلى ذلك، وأنه كان يريد الخير وكان يريد الإصلاح، ولكنه فوجئ لما وجد الناس يلتفون حوله وأصبح له شعبية، فتن بنفسه وقرر أن يستغل هذه القوة الشعبية التي حوله وأن يقيم دولة. فلما استطاع أن يقيم دولة قرر أن يتوسع بهذه الدولة ويقيم إمبراطورية، وبالفعل أقام إمبراطورية، وظلت هذه الإمبراطورية قائمة حتى كتابة هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب كتب منذ حوالي قرن ونصف، يعني كانت الدولة العثمانية لا زالت موجودة، وكانت ترفع راية الإسلام، وكانت دولة إلى حد ما، يعني نستطيع أن نقول أنها كانت دولة إسلامية أو دولة تجمع المسلمين تحت راية واحدة. هذا الكتاب الذي يعتبر إنجيل من أناجيل الكراهية الغربية للإسلام والمسلمين يعبر عن هذه العقيدة وهذا الفكر الذي يعتنقه رجال دين وساسة ومفكرون، ويقود رايته أو يرفع رايته قسيسون ورجال دين متطرفون متعصبون. من هؤلاء الرجال الذين يعتنقون هذه العقيدة ويعملون على نشرها قسيس اسمه جيري فيلول. جيري فيلول وهو قسيس أصولي متعصب معروف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إرهابيا، وأنه كان رجل عنف ورجل دماء ورجل حروب، وهو قسيس أصولي متعصب معروف، ولعل الكثير منا سمع عنه، وهو توفي منذ أشهر قريبة قبل رمضان تقريبا، وله تأثير إعلامي ضخم في الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي بوجه عام. هو معروف بأنه دائما يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم في برامجه الفضائية وفي مقالاته وفي موقعه الخاص على الإنترنت. وكذلك من رجال الدين أو من رجال الفكر الذين يعتنقون هذه العقيدة القسيس باب روبرتسون. باب روبرتسون وهو الذي وصف النبي أنه كان لطفا وكان قاطع طريق وكان فساكا للدماء، وأن القرآن هو خليط مفروق من اليهودية والنصرانية. وهو قسيس أصولي أيضا متعصب ومعروف، وله برنامج تلفزيوني يبث بأكثر من 50 لغة، وله مشتركون في أكثر من 90 دولة. وهو قسيس له تأثير سياسي قوي، وهو معروف بتأييده المطلق لدولة إسرائيل وبكراهيته المطلقة للعرب وللمسلمين ولشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذه الأسماء جيري فيلول ومات روبرتسون وفرانكلين جراهام وجيري فايس، هذه الأسماء قد لا تكون معروفة لنا نحن العرب والمسلمين، ولكنها أسماء معروفة في العالم الغربي، ولا تأثير قوي على الشارع الغربي، ولا تأثير قوي على السياسة الغربية والسياسة الأمريكية وعلى الساسة وصناع القرار في العالم الغربي هناك. وهكذا ينشأ الفرد الواحد في العالم الغربي وهو يخضع خضوعا كاملا لتأثير هؤلاء، يخضع خضوعا كاملا لتأثير هؤلاء. فلا عجب أن ينشأ الواحد من هؤلاء وهو شديد الكراهية للإسلام وللمسلمين وللعرب وللرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بوجه عام. وطبعا هذا لا يعني أن جميع الغرب يكرهون رسول الله فردا فردا، لا يعقل أن نقول أن جميع الغرب وجميع الأمم الأوروبية والأمريكية وكل الشعوب الغربية تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتحدث عن الطابع العام أو الطابع الغالب على المفكرين والمثقفين والساسة وصانعي القرار ورجال الدين المتطرفين المتعصبين، وعلى وسائل الإعلام غير الموضوعية والموجهة نحو العداوة للعرب والمسلمين بشكل عام. طيب سؤال، هل كل هؤلاء الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه؟ هل كل هؤلاء من رجال الدين والفكر والسياسة لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أنهم عرفوه ما كرهوه وما هاجموه وما أبغضوه؟ يقول الحق جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعلماء وقادة أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل. هل يعقل أن بابا الفاتيكان لا يعرف من هو محمد؟ يهاجم الإسلام ونبي الإسلام ولا يعرف من هو محمد، وهو رجل يعتبر أعلى رمز ديني في العالم الغربي المسيحي، وقرأ التوراة والإنجيل والقرآن، ورجل له اهتمامات بثقافة الأديان وحوار الأديان وحوار الحضارات، ولا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل أن قسيسا مثل جورج بوش الجد لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، يؤلف كتابا كاملا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تفاصيل حياته ولا يعرف من هو محمد؟ أنا لا أقول قرأ كتابا في السيرة، أنا أقول ألف كتابا في السيرة. ولكي يؤلف كتابا في السيرة، كم كتابا قرأ في السيرة حتى يؤلف هذا الكتاب؟ كم من المسلمين أصلا قرأ كتابا واحدا في السيرة؟ ولكن هذا القسيس لابد أنه قرأ عشرات الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤلف كتابا في السيرة، وحتى يؤلف كتابا كاملا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا، عرفوه فكرهوه كرها للحق الذي معه، عرفوه كما يعرفون أبناءهم. ولا يقال أنهم لو عرفوه لأحبوه، بل هم عرفوه فكرهوه وأبغضوه. ولكن هل مثله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يكره؟ هل مثله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يكره وقد كان رحمة للعالمين، يصل الرحم ويحمل الكل ويكتب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فهل مثله يستحق أن يكره؟ هل مثله يكره؟ كان أوفى الناس بالعهود، وأحسن الناس أدبا، وأكثر الناس تواضعا، وأبعدهم عن الكبر، يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب دعوة العبد. كان لا يجلس سيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، فهل مثله يستحق أن يكره؟ كان يدعو الناس إلى دين الله عز وجل فيحارب ويقاتل ويقال عنه ساحر وشاعر ومجنون وصابر، ويقاتل ويضرب ويجرح وجهه وتكسر رباعيته ويتهم في بيته ويتهم في عدله، فمع ذلك كله يقول: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فهل مثله يستحق أن يكره؟ لما خرج صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس يوم الطائف، خرج ليدعو أهل الطائف إلى الإسلام، فماذا فعلوا معه؟ استهزأوا به وسخروا منه وطردوه، وأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يلقونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله إليه ملك الجبال وقال له: قد بعثني ربي إليك لتأمرني، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لما أرسل الله إليه ملك الجبال وقال له: قد بعثني ربي إليك لتأمرني، ما كان يقدم عرضا مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لأطبق عليهم الأخشبين، وهم جبلان عظيمان حول الطائف، لو قال نعم لأطبق عليهم الأخشبين حقا. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهل مثله يستحق أن يكره صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله. الذين قال عنه بعد ذلك أنه كان إرهابيا وكان سفاك للدماء وكان عاشقا للدماء وكان رجل عنف ونصر الإسلام بالسيف ونصر الإيمان بقوة السلاح، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة الطويلة أعود للسؤال، لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل هذا الفقر الدفين وكل هذا الكره العميق من أئمة الكفر ومن قادة الغرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسر هذه العقيدة المتأصلة في النفوس، نفوس رجال الدين ورجال الفكر والمفكرين والمثقفين والساسة وقناة القرار في العالم الغرب، لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الكراهية؟ كالعادة نذكر في نقاط الأصول العامة لهذه العقيدة، الأصول الفكرية التي تقوم عليها هذه العقيدة، عقيدة كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأذكر خمس نقاط أو خمس أصول، وطبعا الموضوع واسع ومتشعب ولا يمكن الإحاطة به في مجرد خمس أصول أو في ساعة من الزمان، هو موضوع واسع ومتشعب، لكن سأحاول الاختصار بقدر الإمكان وسأكتفي بالخطوط العريضة. قبل أن أذكر النقاط أحب أن أشير إلى دراسة قيمة كتبت في هذا الموضوع، وهي بعنوان الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام، الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام، للدكتور باسم خفاجي مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب. وقد نشرت هذه الدراسة في كتاب مستقل، وهو دراسة تفصيلية قيمة أنصح الإخوة المهتمين بهذا الموضوع بالاطلاع عليها وقراءتها. الأمر الأول أو السبب الأول أو الأصل الأول لكراهية الغرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الله في الكون، الهجوم على الأنبياء سنة من سنن الله في الكون. فإن الحياة التي نحياها تجري وفق سنن خلقها الله عز وجل في الكون، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنن الله عز وجل في الكون الصراع الدائم بين أهل الباطل وأهل الحق، وعداوة أهل الباطل لأهل الحق ومحاربتهم له والسعي لإطفاء النور الذي معه. وقد أخبر الله عز وجل أن من سننه في هذا الكون أن يجعل لكل نبي عدوا من المجرمين يحاربه ويقاوم دعوته بكل الطرق وبكل الوسائل. يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه سنة من سنن الله في الكون، وقد حدث هذا بالفعل مع جميع الأنبياء والمرسلين. وطبعا القرآن مليء، وكلنا نعرف قصة نوح وإبراهيم وصالح وهود عليهم السلام جميعا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة واشتد عليه هذا الأمر، ذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث، فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل. وكان ورقة رجلا قد تنصر في الجاهلية، وكان من بقايا أهل الكتاب الذين يدينون بالحنيفية، وكان عنده بقايا من العلم بدين أهل الكتاب. فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأاه علم أنه سيكون نبيا من عند الله. وكان ورقة كبير السن وشعر أنه اقترب من الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ هل سيخرجوني؟ هيطردوني؟ هيحاربوني؟ فقال له ورقة، وكان فقيها وعالما بسنن الله عز وجل، قال له: نعم نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون، وهي معاداة الأنبياء ومحاربة أقوامهم لهم، وأن لكل نبي أعداء يحاربونه ويقاومونه. وبما أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتظل قائمة إلى قيام الساعة، فكذلك أعداء النبي صلى الله عليه وسلم سيظلون قائمون إلى قيام الساعة، وسيظلون يحاربونه حتى تقوم الساعة. وأعداء الغرب والكنيسة الغربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء قائم منذ قيام الدعوة وعلى مدار التاريخ إلى يومنا هذا. فإن كان لكل نبي عدو من المجرمين كما أخبر الله عز وجل بذلك، فمن يكون عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء من أهل الغرب؟ إن هؤلاء المجرمون الذين أخبر الله عز وجل بهم، وهذا الإجرام المتجدد، وهذا الاستهزاء المتكرر، وهذه الإهانات المتكررة والإساءات المستمرة من قبل الغرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطبق عليها أي وصف إلا وصف المجرمين، فهم مجرمون وأفعالهم أفعال مجرمين، وهذه الصفات مجرمين. هذا التطاول وهذا الاستهزاء وهذه الاستقلال المستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل إلا على أنهم هم المجرمون. فهذه العداوة، عداوة المجرمين للأنبياء، سنة من سنن الله عز وجل في الكون. الأمر الثاني والسبب الثاني لكراهية أئمة الكفر للرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج للإنسان وفشل الغرب. فشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم النموذج المتكامل للإنسان، الإنسان الكامل المنزه عن كل عيب وعن كل نقص، الذي استطاع بإمكانياته المحدودة وقدراته المحدودة أن ينجح وأن يقيم أمة تستقيم على منهجه، ويستمر هذا المنهج قائم قرون وأجيال، وتستمر هذه الأمة باقية على منهجه وعلى شريعته. هذا النجاح الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الكراهية الغربية له. في الجهة الأخرى، أين الغرب وأين الإنسان في الغرب؟ هذا النموذج المتكامل الذي استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحققه لم يستطع الغرب بأفكاره وحضارته أن يصل إليه، مهما الدعم الحضارة، ومهما الدعم الرقي، ومهما الدعم التقدم، فإنه يعيش واقع أسود ينغص عليه، واقع أسود متردد وضياع على كافة المستويات، سلوكيا وأخلاقيا وإيمانيا. في الغرب أعلى معدلات الجريمة، وأعلى معدلات الانتحار، وأعلى معدلات الإدمان، وأعلى جرائم في الاغتصاب، وأعلى معدلات في الدعارة وفي تجارة الأعراض وفي السكر وفي الرذائل وفي ضياع القيم والمبادئ وفي الخواء الروحي. الغرب يعيش واقع أسود، الغرب يعيش واقع أسود. كل هذا الفشل مقابل النجاح الذي استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن ينجحه كنموذج الإنسان، يمثل احد اسباب الكراهيه ومن اقوى اسباب الكراهيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في تقرير صادر عن الامم المتحده، الامم المتحده الغربيه، صدر تقرير ان عدد مدمني الكوكايين على مستوى العالم قد بلغ 15 مليون مدمن او قرابه 15 مليون مدمن. ده طبعا مدمن الكوكايين فقط غير الاصناف الاخرى. يذكر ان ثلث هذا العدد في قاره امريكا الشماليه وحدها، يعني في امريكا وحدها قرابه 5 مليون مدمن كوكايين طبعا غير الاصناف الاخرى. وفي تقرير اخر او في احصائيه اخرى ان عدد النساء والفتيات التي يعملن في سوق الدعاره في اوروبا، في قاره اوروبا فقط، قد وصل الى نصف مليون فتاه، 500 الف امراه تعمل في الدعاره، وهؤلاء هم او هن المحترفات، يعملون بطرق مستمرة ويعتبرون المصدر من مصادر الكذب. أما في أمريكا فقد وصل عدد الفتيات التي يعملن في هذه الأمور إلى قرابة مليون فتاة، أي ضعف العدد في قارة أوروبا كلها. يعني إن كان في أوروبا نصف مليون ففي أمريكا وحدها قرابة مليون فتاة يعملن في الدعارة. هذا واقع. في الجهة الأخرى أذكركم بصورة عجيبة، وهي من الصور التي يحار العقل حينما يحاول أن يتخيلها، وهي عن واقع المسلمين لما نزل تحريم الخمر في المدينة. وكان الخمر طبعا عند العرب شيئا كبيرا، وكان العرب ينشدون الأشعار في الخمر، وكان يعني جزء كبير من العرب نستطيع أن نقول أنهم كانوا مدمني خمر. لما نزل تحريم الخمر في المدينة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، أريقت الخمر في طرق المدينة، أريقت الخمر في طرق المدينة على الفور استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك اليوم والخمر إلى يومنا هذا يعتبرها المسلمون من أم الكبائر، ويستبشع المسلمون الخمر وشرب الخمر. طب نعود للجهة الأخرى، كم بذلت من جهود الحكومات الغربية في محاولات لتقليل من تناول الخمور والكحوليات، او للحد من تناول الخمور والكحوليات، وحملات دعائية وحملات توعية وملايين انفقت على هذه القضية، ماذا كانت النتيجة؟ في امريكا عدد الذين يشربون الخمر بانتظام 75 مليون امريكي، 75 مليون يعني تقريبا هو عدد الشعب المصري، يعني لو فرضنا الشعب المصري ما يقارب الشعب المصري في امريكا مدمن خمر. طبعا هؤلاء الذين يشربون الخمر بانتظام يعني بصوره مستمره او في جلسات عائليه، طبعا هذا غير الذين يشربونها في المناسبات او في الاعياد او في الحفلات او في الكريسماس. وهذه احصائيه قديمه، يعني يمكن عمرها حوالي 3 سنوات مرة تحت يدي بالصدفه، لكن اكيد العدد الان في الزياده، اكيد اكثر من ذلك. بينما اكثر من 1000 مليون مسلم او 1200 مليون مسلم يعتبرون الخمر جريمه، ويعتبرون الخمر ام الخبائث وام الكبائر. في الالف مليون او الالف ومئتين مليون كم الف يشربون الخمر؟ يعني اذا فرضنا عدد شاربي الخمر في المسلمين كم الف؟ نسبة لا تذكر يعني، نسبة قليلة جدا لا تذكر. وعامة المسلمين يعتبرون الخمر شيئا بشعا، بل ربما يستنكر الواحد منهم أن يرى حتى إذا وجد الخمر عن بعد من شدة كراهيته له، ومن شدة استبشاعه واستنكاره لمن يشرب الخمر. هذا التغيير في النفوس، التربية التي ربها محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي تجعل الغور يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا نجاحا؟ أليس نجاحا أن 1,200,000,000 يمتنعون عن هذه الجريمة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا نجاحا يستحق أن يكره من أجله؟ سأذكركم بحدث مشهور حدث منذ حوالي 4 سنوات، حدث تحديدا في أغسطس سنة 2003، يعني منذ أكثر من 4 سنوات، وهو انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من الولايات الأمريكية. وطبعا انقطاع الكهرباء عندهم أمر جلل، يعني يمكن قد يكون الأمر عندنا معتاد، لكن عندهم أمر كبير. حدثت مشكلة فنية في أحد المولدات الرئيسية في ولاية نيويورك، فانقطعت الكهرباء في ولاية نيويورك وفي عدد من الولايات المحيطة بها، بل وفي عدد من الولايات في كندا. وبسبب هذا العطل أو بسبب هذا الخلل تعطلت مولدات كهربائية رئيسية عظمى في القارة الأمريكية، واستمر الانقطاع عدة ساعات عاشتها بعض الولايات الأمريكية في الظلام. حتى الآن لا يوجد مشكلة، لكن وردت تقارير في العديد من القنوات الإخبارية الغربية ومنها قناة البي بي سي في لندن عن حالات من الفوضى والسرقات والنهب استمرت طوال هذه الساعات التي انقطعت فيها الكهرباء. فانقطاع الكهرباء لعدة ساعات وشيوع الظلام وغياب الرقابة، كاميرات المراقبة الإلكترونية في المحلات التجارية، غابت الكهرباء، شاع الظلام، غابت الرقابة، انتشرت الفوضى، كثرت السرقات. فمجرد غياب الرقابة غابت الضمائر، لأن لا يوجد عندهم وازع من داخل أنفسهم يمنعهم من الجريمة، فحدث ما حدث. بينما الكثير من المدن في العالم الإسلامي قد ينقطع عليها الكهرباء أيام، بل هناك قرى بأكملها لم يدخل الكهرباء أصلا، تعيش في الظلام، حياتها تعيشها في الظلام، ومع ذلك يعيش الناس في أمان ووئام وسلام، ولا يوجد ولا يحدث ولم يحدث مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية العظمى صاحبة الحضارة الكبرى في بضع ساعات عاشتها في الظلام. أليس هذا نجاحا؟ أليس هذا نجاحا؟ هذا النموذج الإنسان الذي استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقدمه للإنسانية هو الذي جعل الغرب يكرهونه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث انتشار ونمو رسالة الإسلام، فشمس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تغيب وستظل تشرق حتى تقوم الساعة، والإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على وجه الأرض، ورسالة الإسلام تكبر وتنمو تحت كل الظروف وتحت كل الضغوط ورغم كل المضايقات ورغم كل التشويه المتعمد لرسالة الإسلام ولصورة الإسلام ولصورة رسول الإسلام إلا إن كل هذا التشويه لم يزد الناس إلا شغفا بالتعرف على الإسلام، فكانت النتيجة دخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. اليوم وصل عدد المسلمين في أمريكا إلى أكثر من 6 مليون مسلم، ولا يكاد يمر يوم دون أن يدخل مسلم جديد الإسلام. وفي أوروبا تجاوز عدد المسلمين أكثر من 50 مليون مسلم، في أوروبا وحدها أكثر من 50 مليون مسلم، أي قرابة 10 أضعاف المسلمين في أمريكا تقريبا. في بريطانيا وحدها في حوالي 1.5 مليون مسلم، وفي فرنسا الدولة التي حرمت الإسلام وحرمت الحجاب وضيقت على المسلمين، في فرنسا وحدها يوجد قرابة 6 مليون مسلم، أي قرابة عدد المسلمين في أمريكا. وفي ألمانيا عدد المسلمين هناك تجاوز 3 مليون مسلم، أي أنه لا يوجد أي دولة أوروبية إلا وفيها ملايين من المسلمين، أو على الأقل بضعة آلاف أو مئات الآلاف من المسلمين. حتى إذا تركنا الغرب جانبا واتجهنا إلى الشرق وإلى الدول الشيوعية، في الصين وصل عدد المسلمين في الصين إلى قرابة 20 مليون مسلم، والصين العملاق القابض، عملاق اقتصادي وعملاق سياسي، عدد المسلمين فيها 20 مليون، وهذه نسبة ليست قليلة في دولة مثل الصين، دولة لها ثقل اقتصادي، تعتبر عملاق اقتصادي، والبضائع الصينية تغزو الأسواق، لا أقول الأسواق العربية ولا المصرية، ولكن تغزو الأسواق العالمية، ولها ثقل سياسي، دولة لها برنامج نووي، ولها ثقل في العالم. هذه القضية ليست هينة. ومن الإحصائيات المبهرة وما قاله رئيس لجنة إشهار الإسلام لمشيخة الأزهر، قال أن خلال الأعوام الـ10 الأخيرة هناك أكثر من 1,200,000 أجنبي أشهروا الإسلام عن طريق الأزهر في الـ10 سنوات الأخيرة فقط، 1,200,000، يعني بمعدل 120,000 أجنبي يدخلون الإسلام سنويا، يعني في الشهر قرابة 10,000 مسلم يدخلون الإسلام عن طريق الأزهر فقط. أليس هذا نجاحا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الانتشار الرهيب وهذه القوة الرهيبة في النمو مقابل إمكانيات محدودة، أو إن شئت فقل مقابل إمكانيات معدومة، فدول العالم الإسلامي أكثر دول العالم فقرا، ورغم كل التضييق الذي يمارس على الهيئات الخيرية والهيئات الدعوية على مستوى العالم وفي الدول الغربية، يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا العجز عن إيقاف نمو رسالة الإسلام، أليس هذا نجاحا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا سبب من أسباب الكراهية؟ في الجهة الأخرى تسمع كلام عجيب، مبالغ طائلة، إحصائيات عن مبالغ بآلاف المليارات عن التنصير والهيئات التنصيرية والجمعيات التنصيرية. في مطلع القرن 21 وصلت قيمة التبرعات التي يدفعها شعوب العالم الغربي للكنيسة لأغراض التنصير إلى أكثر من 280 مليار دولار. 280 مليار دولار تتلقاها الكنائس فقط لأغراض التنصير، وعدد المنظمات التنصيرية أكثر من 4,000 منظمة على مستوى العالم، وعدد المحطات التلفزيونية والإذاعية المتخصصة في التنصير والدعوة إلى النصرانية أكثر من 4500 محطة إذاعية وتلفزيونية، بل وصل عدد المنصرين المتفرغين للتنصير إلى 5 مليون. طبعا هذا عدد مهول، هؤلاء هم المتفرغون فقط، يعني الذي يعمل منصر غير الذين يعملون في التنصير بجانب أعمالهم الأخرى. ربما العدد الذين أو عدد الذين دخل النصرانية على أيديهم ربما لا يتجاوز مئات الآلاف، فهذا فشل. فماذا بعد كل هذا الجهد؟ ماذا بعد كل هذا الجهد؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة. كم مسلم يترك الإسلام ويترك النصرانية؟ ربما حالة نادرة، كل بضع سنوات نسمع حالة نادرة جدا أن تحدث، وربما تكون حالة مفتعلة إعلاميا لا أساس لها من الصحة. فكيف بدين يدخله عشرات الآلاف يوميا ودين يدخله واحد كل بضع سنوات؟ ألا يستحق هذا الفشل أن يزيدهم كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع من أسباب كراهية الغرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم العنصرية الغربية وكراهية العرب. فبينما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر وإعلان كرامة الإنسان وأنه ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد جاءت الحضارة الغربية بإعلان تفوق الرجل الأبيض وتميز الجنس الأوروبي والجنس الغربي، وتفوق الحضارة الغربية واحتقار كل الحضارات الأخرى وكل الشعوب الأخرى. فالغربي يعيش دائما حالة من الذهن وحالة دائما من الشعور بالصلاحية المطلقة والعظمة المطلقة والتفوق الحضاري، يعيش حالة دائمة من احتقار الآخرين، ويسيطر عليه فكرة احتقار الآخر واحتقار غيره من الشعوب والأجناس وبالأخص العرب والمسلمين. هذا الفكر الذي يسيطر على قادة الغرب ومفكريه والسافة وصناع القرار يجعل الواحد فيهم يشعر وكأنه أرسل ليقود هذه الشعوب نحو الحضارة والمدنية، وأن بقية الشعوب همج ورعاع وجهلة، وأن مهمته أن يقود هذا العالم نحو حضارته، وأن حضارته هي النموذج المقتدى الذي وجب على كل الأمم أن يقتدوا به وأن يتبعوه، وأن انتصار الحضارة الغربية في العصر الحالي وتفوقها هي نقطة النهاية في التاريخ ونقطة النهاية في التفكير البشري. وهذا الفكر هو ما يبرر ما نراه من السياسة الأمريكية والسياسة الغربية تجاه قضايا العالم الإسلامي والعالم أجمع. هي سياسة تقوم على العنصرية والكيل بالمكيالين وتميز العرقي والعنصري، فنقتل الرجل الواحد أوروبي تقوم له الدنيا ولا تقعد، بينما يقتل مئات الآلاف من العرب ومن المسلمين ولا يتحرك في هذا العالم ساكن. وفي حضارات هؤلاء الغربيين يوجد شيء اسمه حق الفيتو. حق الفيتو هذا يعطي حق الاعتراض في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده لاجناس دون اجناس. فكلمه لا لما تقال من امريكي او من اوروبي ابيض غير كلمه لا لما تقال من افريقي اسود او من عربي او من مسلم. فهل هذه حضاره؟ هذه الشرعيه التي تقوم على عدم المساواه وتعلنها صراحه ان شرعيه أنها شرعية تقوم على عدم المساواة وعدم العدل، هل هذه حضارة؟ هذه العنصرية وهذا الشعور بالتميز والتفوق الحضاري واحتقار الآخرين هو الذي يجعلهم يكرهون العرب والمسلمين، وبالتالي يكرهون الإسلام ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير حتى أختم، السبب الخامس والأخير، إهدار قيمة المقدسات. إهدار قيمة المقدسات، فالغرب ليس له وجه واحد قائم على التعصب للنصرانية، وإنما له وجه آخر يقوم على احتقار الأديان جميعا، احتقار كل الأديان. وهذا الوجه يمثله يهود وعلمانيون ولادينيون وملحدون، وهؤلاء لا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يكرهون الأنبياء جميعا ويكرهون أي شيء مقدس. ونحن نعلم أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت إساءات للمسيح عليه السلام، وظهرت حتى أفلام وروايات، ونشرت له صور مقززة وصور مهينة في الصحف الغربية وفي مواقع على الإنترنت. فهؤلاء لا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يكرهون الأنبياء والمصلحين وكل ما هو مقدس، بل وصلت بهم الوقاحة أنهم أصدروا أفلام وروايات يتطاولون فيها على رب العزة عز وجل بأشياء يقشعر البدن لمجرد الإشارة إليها. فالغرب يعيش حالة من التمرد على المقدسات، وحالة من الرغبة في إهانة هذه المقدسات، وحالة من إهدار قيمة الأشخاص وقيمة كل شيء مقدس، ويريد أن يحيا حياة متحررة يدمر فيها كل شيء مقدس، ويدمر فيها كل الثوابت والمعتقدات والمقدسات، وعلى رأسها قداسة الأنبياء والمصلحين. هذا مشروع علماني متكامل يهدف لتنحية الدين عن الحياة جميعا، ويهدف لإهدار قيمة كل ما هو مقدس، وتدمير كل القيم المقدسة وكل الثوابت المقدسة، وعلى رأسها الأنبياء، وعلى رأس هؤلاء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لهذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محاولة للإجابة على السؤال لماذا يكرهون رسول الله، لأن كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الله في الكون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح نجاحا مطلقا في تقديم النموذج الإنساني للبشرية، وأن الغرب عجز عن إيقاف انتشار ونمو الإسلام ورسالة الإسلام، وأن الغرب يعيش حالة من العنصرية والكراهية للعرب والمسلمين تجعلهم بالتالي يكرهون رسول الله ويكرهون العرب ويكرهون رسالة الإسلام. والوجه القائم في الغرب على إهدار قيمة المقدسات، وعلى رأس هذه المقدسات الأنبياء، وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كما قلت أن هذا موضوع واسع ومتشعب، واختصاره في ساعة من الزمان أمر صعب، لكن نحن اتفقنا أن نكتفي بذكر الخطوط العريضة في محاولة للإحاطة بالموضوع. هو موضوع يهم كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لكن السؤال الآن، ما هو الواجب؟ نحن عرفنا لماذا يكرهون رسول الله، طيب ما هو الواجب علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو سؤال آخر يستحق منا لقاء آخر، وهو كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إن شاء الله لقاء آخر. وبإذن الله عز وجل سنلتقي بإذن الله بعد أجازة العيد، وسنبدأ الأحاديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفصيلية. نبدأ الحمد لله ذكرنا أو تحدثنا في 4 مقدمات تمهيدية، يبقى لنا لقاء عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودور المسلم ودور الفرد المسلم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإذن الله تعالى سنبدأ في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك. حب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المقتفين لاثره، المستمسكين بسنته، المتبعين لهداه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.